بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب قراءة من كتاب الأفهام الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ، أي الشرح هذه المنظومة لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد قام بالتقريض لهذا الكتاب المبارك والذي هو تكون من 9 مجلدات شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي. وأنا أنصح كل طالب علم أن يكون في بيته هذا الكتاب المبارك من كتب الفقه، حيث شرح الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله هذا النظم، نظم السبل السوية، شرح مفصل ومفيد وبأسلوب سهل. فنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب، وهو كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. وقد قامت بطباعته عدة دار المنهاج، وقامت بطباعته أخيرا دار الميراث النبوي أو الميراث النبوي. فنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب. أيها الإخوة، وصلنا في هذا الدرس في كتاب الحج، باب هل العمرة واجبة أم سنة. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله تعالى: وفي وجوب العمرة في الخلف اشتهر بينهم، لكن وجوبها ظهر من كونها قرينة الحج، أتت في الآية والحديث تصريحا ثبت، فقربها إلى الدليل أظهر، وهو الذي به يقول الأكثر. وقيل: لا، بل سنة وقد ورد، لكنه لضعفه لا يعتمد. والعمرتان صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم العظيم من منظومة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هذا الباب فيه مبحثان. المبحث الأول في خلاف العلماء في حكم العمرة من حيث الوجوب والاستحباب، والمبحث الثاني في بيان فضلها. قد أشار الناظم إلى خلاصة المبحث الأول بالأربعة الأبيات الأولى، وأشار إلى المبحث الثاني بالبيت الخامس وهو الأخير من أبيات الباب. ثم قال الشيخ زيد: أعود بعد هذا الإجمال فأقول: العمرة معناها في اللغة الزيارة، كما في قول الشاعر العربي: وجاشت النفس لما جاء فلهم، وراكب جاء من تثليث معتمرا، أي جاء زائرا. وشرعا، أي العمرة شرعا، زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص وبعمل مخصوص، يبتدئ بالإحرام بها أي بالعمرة، وينتهي بالحلق أي بعد الطواف والسعي. وقد اختلف العلماء في حكمها، حكم العمرة، على قولين: الأول لجماعة من العلماء من السلف والفقهاء، وهو القول بوجوبها، وهذا القول هو قول ابن عباس وعمر وابن عمر، وإليه ذهب عطاون وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم. قال الشيخ زيد رحمه الله في التعليق: قلت: وما استدلوا به هو الأظهر والأقوى، وما ذهبوا يعني أن العمرة واجبة، وما استدلوا به هو الأظهر والأقوى، وما ذهبوا إليه وقالوا به هو الأحوط وفيه المخرج. ومن أمعن النظر في أدلتهم ظهر له مثل ما ظهر له من القول بالوجوب، والله أعلم. ثم قال الشيخ زيد بن محمد المكري رحمه الله: وقد استدلوا بعدة أدلة أصحاب القول الأول قائلا بوجوب العمرة. استدلوا بقوله تعالى، منها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الله قد قرنها بالحج الذي لا نزاع في وجوبه، وعطفها عليه. والأصل عند أهل اللغة والشرع التساوي في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، غير أن ابن القيم قال ليس في الآية فرض العمرة، وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء أي وجوب العمرة. ومنها من الأدلة التي تدل على وجوب العمرة ما رواه أحمد بن ماجه بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. ومنها ما رواه الخمسة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. ودلالة الأمر على الوجوب صريحة لتساوي المعطوف عليه والمعطوف في الحكم. ومنها الرواية التي جاءت عند ابن خزيمة والدارقطني بسندين صحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. فهذه النصوص تدل بجلاء على وجوب العمرة على المسلم المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، ما زاد فهو تطوع.
القول الثاني أن العمرة سنة، إن العمرة سنة وليست واجبة، وقد قال به جماعة من السلف والفقهاء رحمهم الله تعالى، منهم قال الشيخ في التعليق منهم ابن مسعود والإمام مالك والشعبي وأصحاب الرأي أي أصحاب أتباع أبو حنيفة رحمه الله. واستدلوا أي بسنية العمرة في العمر مرة واحدة وأنها ليست واجبة، استدلوا بما يأتي بالبراءة الأصلية إذ الأصل عدم الوجوب حتى يثبت بدليل قائم يصلح للانتقال عنها أي من كونها سنة، من كون العمرة سنة إلى كونها واجبة. قال شيخ الشيخ زيد محمد المطري رحمه الله قلت وقد رأيت فيما مضى قريبا الأدلة القائمة الصالحة لإثبات حكم وجوبها. أيضا مما استدل به القائلين بأنها سنة لأن الله اقتصر، ثانيا لأن الله اقتصر في آية آل عمران على فرضية الحج، ولله على الناس حج البيت، ما قالوا لله على الناس حج البيت أو العمرة، لأن الله اقتصر في آية آل عمران على فرضية الحج ولم يذكر العمرة. وثالثا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر في حديث بني الإسلام على قصد على الحج ولم يذكر معه العمرة. قال شيخنا شيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله قلت لا يلزم من عدم ذكر العمرة في الآية والحديث عدم وجوبها، وقد جاءت أدلة وجوبها في نصوص أخرى صحيحة وصريحة، وأدلة الأحكام الصحيحة يضم بعضها إلى بعض ويعمل بها جميعا باتحاد مصدرها كما هو مقتضى القواعد الحديثية والأصولية. رابعا مما استدل به القائل بسنية العمرة كما استدل أيضا بما رواه الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وقد أجيب عنه بأنه ضعيف لأن في سنده الحجاج بن أرقى وهو مدلس باتفاق العلماء. وقال الإمام الشوكاني تصحيح الترمذي له فيه نظر لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، وبعض العلماء قرر وقفه على جابر بن عبد الله، إذا كان كذلك فإنه لا يقوى على معارضة تلك الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب. وإلى هذا الاختلاف والاختيار أشار الناظم بقوله وفي وجوب العمرة الخلف اشتهر بينهم لكن وجوبها ظهر، وهذا ما رجحه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي أن العمرة في العمر مرة واحدة واجبة وليست سنة، من كونها قرينة الحج أتت في الآية والحديث تصريحا ثبت، وقربها إلى الدليل أظهر وهو الذي به يقول الأكثر، وقيل لا بل سنة وقد ورد لكنه لضعفه لا يعتمد. ثم قال الشيخ حافظ وقوله والعمرتان صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شرحا لهذا البيت وفي هذا البيت بيان المبحث الثاني وفضل الإكثار من الاعتمار، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فورد بذلك نص صحيح رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الصريح في استحباب الإكثار من الاعتمار فلا يلتفت إلى قول المالكية أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كما لا يلتفت إلى كراهة الهادوية لها إلى كراهة الهادوية لها في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن، لأن الجميع لا يعتمدون على دليل مقبول بل الدليل قائم على جوازية في جميع السنة. وقال يقول ثم قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله وقبل الشروع في بيان المواقيت الزمانية والمكانية أحب أن أقدم لها في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواه مسلم في صحيحه. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي ونزع زري الأعلى أي زر ثوبه وقميصه من الأعلى فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت. فسألته وهو أعمى أجاب بن عبد الله وحضر وقت الصلاة فقام أي جابر بن عبد الله وقام في نساجة ملتحفا بها، يظهر نساجة يعني أنه رداء طويل وملتحف بجزء منها ويصلي في الجزء الآخر، فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على مركبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم، استثفري غطي مكان هذا الدم حتى لا يخرج إلى أماكن أخرى بشيء من القطن ونحوه. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي مسجد ذي الحليفة، ثم ركب الكسواء ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء الأرض المستوية نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي عن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، وقيل أنه أن كان الحجاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 و100,000 في ذلك الزمن يعتبر شيء كثير، ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن أي ركن اليماني فرمل ركن الحجر الأسود فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم
اذهب الى مكان ابراهيم فقرا واتخذوا من مكان ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرا في ركعتين عند ركعتي الطواف قل هو الله احد بعد الفاتحه وقل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه. ثم رجع الى الركن اي الحجر الاسود في السلمه ثم خرج من الباب الى الصفا. ولما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فركع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساء حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال لو أني استكبرت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وهذا يدل على أن السنة هو تحويل القران والإفراد إلى تمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي بالنياق نياق الهدي. وقدم على علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا أي أنها صارت متمتعة صبيغا أي طيبة وذات ألوان واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال صدقت ماذا قلت حين يقول لعلي بن أبي طالب ماذا قلت حين فرضت الحج. قال قلت اللهم إني أهل بما هل به رسولك أي أنه قارك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي أي عدد الهدي الذي قدم به على اليمن الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ولما كان يوم التروية وهو اليوم 7 من ذي الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قصرا بدون جمع ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي بعد صلاة الفجر وأمر بقبة من شعر أي بخيمة من شعر تضرب له بنمرة أي في عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي تظن واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تسمع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى العرفة يعني أنه سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالكسوة فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في جالكم هذا في بلادكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحاد كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء فإنكن أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطين فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني وما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وقال بأصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن في عرفة، ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في ميناء. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، لا هذا في عرفة، نعم. ثم أذن، ثم أقام وصلى الظهر، ثم أقام وصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف أي المكان الذي خطب فيه بعرفة، فجعل بطن ناقته الكسوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، حتى أتى الموقف المكان الذي دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المكان الذي خطب فيه، وذهبت الصخرة واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس أي في يوم عرفة، وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أي أركب معه أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنك الكسوى أي كسر لها الزمام أو الحبل، وقد شنك للكسوى الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله أي من قصر تلك من قصر ذلكم الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الأحبال أي جبلا من الجبال أرخى لها قليلا أي الناقة حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فتصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين أي بقصر العشاء وضمها مع المغرب بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا إلا لم يتنفل بينهما شيئا، ثم طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح فبأذان وإقامة، ثم ركب الكسوى حتى أتى المشعر الحرام أي مزدلفة واستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع أي ذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الوجه أبيض وسيما، ولما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت أي وهو ذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة مرت به بعن يجرين أي نساء يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، وهو المكان الذي منع الله عز وجل فيه من التقدم فيه الفيل الذي كان من ضمن جيش أبرهة عندما كان يوجه إلى الكعبة
إلى بيت الحرام فكان لا كان يضرب في مكانه ولا يتحرك. وإذا وجه إلى الجنوب أي إلى اليمن من الجهة التي أتى منها كان يذهب ويهرول. حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي نعم ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة الكبرى التي عند الشجرة فرمى بسبع حسيات يكبر مع كل عسات منها حسى الخلف أي تشبه حبة الباق إلا رمى نعم مع كل حسات منها حسى الخلف رمى من باطن الوادي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف إلى المنحر منحر 63 بيده ثم أعطى عليا أي الباقي فنحر ما غبر أي ما بقي أي من الإبل وأشركوا في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي من اللحم فجعل في قدم فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناقة فأفاض إلى البيت أي ذهب إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا أي يسكو بني عبد المطلب فلولا أن يغلبنكم الناس على سقايتكم فنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرع مسلم معناه لولا خوفي أن يعتك الناس أن يعتقد الناس ذلك أي أن السقاية هي منسنا لكن لو يعتقد أحد على أنه لا يتم الحج إلا بها فهذا تمنع. يقول النووي معنى لولا خوف أن يعتقد الناس ذلك أي أن السقية من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. انتهى الجابر بن عبد الله. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله لمن أراد الحج أو أن يعتمر وقت زمان ومكان مستمر فأشهر الحج أتت بالحجة شوال ذو القعدة أشهر الحجة وعمرة جميع أجزاء الزمن وقت لفعلها بتصريح السنن. واعتمر النبي في ذي القعدة أربعا الأخرى قرن بالحجة وعمرة في رمضان تعديل بحجة عليه نص المرسل. هذا هو التوقيت في الزمان. ثم حذف الشيخ السطر الآخر وهو واسمع لما وقت في المكان لأن الواقت المكان لها مكانها الخاص. وهذا يتحدث هنا الشيخ عن شيخ زيد المدخلي رحمه الله والشيخ حافظ رحمه الله عن المواقيت الزمانية. هذا هو التوقيت في الزمان. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على شرحه لهذا النظم لمن أراد الحج أو أن يعتمر وقت زمان ومكان مستمر. قال الشيخ زيد أي أنه من أراد أن يحج فريضة أو نفلا فلابد أن يحرم بالحج في أشهر الحج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. ثم لابد أن يحرم من أحد المواقيت المكانية الشرعية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ستة الأقطاع. قد أشار الله عز وجل إلى المواقيت الزمانية بقوله تعالى الحج أشهر معلومات ومن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد اتفق العلماء على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في شهر ذي الحجة هل هو بكماله أي أنه يشرع الإحرام في أوله كما يشرع في أوله هل هو بكمال من أشهر الحج كما هو مذهب الإمام مالك وأيده ابن حزم أو عشر منه أي العشر الأولى من ذي الحجة هي الواردة أو عشر منه كما هو مذهب الجمهور من السلف والفقهاء كابن عباس بن عمر وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا هو الراجح وهو الذي اختاره الناظم بقوله
باشر الحجة في الحجة شوال ذو القعدة في عشر الحجة، أي أن أشهر الحج عشر ذو الحجة وليس ذو الحجة كاملا. ثم قال فأشهر الحج أتت بالحجة شوال ذي القعدة في عشر الحجة. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله إقامة الحجة بالدليل أن أشهر الحج هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة، منها يوم النحر لأنه يوم الحج الأكبر، وأن القول الراجح وعدم صحة الإحرام بالحج قبل دخول وقت ليلة أول ليلة من شهر شوال، لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ولو عن ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال ذو القعدة وأشهر من ذي الحجة، وللدارقطني مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير مثل ذلك أيضا، ما راه ابن خزيمة بلفظ لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا إسناده صحيح وموقوف. ثم قال قوله وعمرة جميع أجزاء الزمن وقت لفعلها بتسرع السنن، لأنه ليس للعمرة زمن معين تؤدى فيه كالحج، بل تؤدى في جميع أشهر السنة وأيام الزمان وجوبا واستحبابا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم ذلك النصوص الصريحة عليه، فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. ثبت فيهما أيضا عن قتادة أن أنس أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة، عمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعفانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وصح عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة في ذات معي. وفي هذه النصوص ترغيب في الإكثار من الاعتمار في أي شهر من شهور السنة في أي يوم من أيامها بدون كراهة خلافا لما كان عليه الجاهلية، الذين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون ما أوحته إليهم شياطينهم، فإذا انسلخ سفر وبرع الدور وعفى الأثر ألت العمرة لمن اعتمر. لما جاء الإسلام بتعاليمه الحقة وتوجيهاته السمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا متى شاءوا في أي شيء وفي أشهر الحج بالذات. أمر الناس أن يعتمروا متى شاءوا في أشهر الحج بالذات كما رأيت من اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله دخل في العمرة في الحج وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، إلى حول النبي صلى الله عليه وسلم نسب الكران إلى تمتع. وقال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وقد كره جماعة من العلماء العمرة في أيام مخصوصة، أولا فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كراهتها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ثانيا وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة أي كراهة العمرة في يوم عرفة، وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة وثلاثة أيام من بعدها، وليس لهما دليل في تعميم الكراهة على فرد من أفراد المسلمين، ولعل كراهتها تحمل على من كان متلبسا بأعمال الحج فقط.
عند قول شيخنا زيد محمد بن خالد رحمه الله تعالى إذا انسلخ ثور وبرى الدور وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال شيخنا زيد في التعليق جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم سفرا ويقولون إذا برى الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال شراح الحديث المراد بذلك الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم سفرا لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم ما اعتادوه من المقاتلة والغارة يضيق عليهم ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض فضللهم الله في ذلك وقال إنما النسيء زيادة في الكبر. وقوله في الحديث دخلت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دخلت العمرة في الحج. هذه جملة من حديث طويل جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج والنسائي في كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وذهب أبو حنيفة ثاني وذهب أبو حنيفة أبو يوسف إلى كراهية في يوم عرفة ثلاثة أيام بعدها ليس لها دليل في تعميم الكراهة على كل فرد من أفراد المسلمين ولعل كراهتها تحمل على من كان متلبسا بأعمال الحج فقط. ثم قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وبمناسبة البحث في ميقات العمرة الزمني فإنني لا أنسى الظاهرة التي يواجهها أعضاء التوعية الإسلامية في الحج وأنا واحد منهم من صنيع الحجاج المتمتعين المقيمين بمكة قبل الحج وبعده من كثرة الاعتمار ومن أجل الحل عن الموت من أقاربهم ومعارفهم ثم يوجهون الاستفتاء عن علمهم هذا ثم يوجهون الاستفتاء عن عملهم هذا إلى أعضاء التوعية الإسلامية وقد اختلفت معارف وقد اختلفت مفاهيم علماء زماننا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن العمرة يجب أن تؤدى عن النفس أو عن الغير على سبيل الوجوب أو الاستحباب في أي زمان من الأزمان ما لم يكن الشخص متلبسا بأعمال الحج. ثانيا أن الحج والعمرة عن الميت لا شك في صحتهما فريضة أو نفلا. ثالثا أن الشارع صلى الله عليه وسلم الذين في تكرار العمرة ورغب بالإكثار منها كما في حديث أبي أمامة وعبد الله بن عمر كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر السابقين. القول الثاني عدم الجواز وأن هذا الصنيع يعتبر أمرا مبتدعا لم يحصل بعد النبوة ولا في العصور الأولى لما كان من شأن النبوة ولم يحفظ أن غيرها خرجت إلى أذن الحل واعتمر لنفسه أو غيره قالوا والاتباع خير من الابتداء ولو كان في ذلك فضل سبقونا إليه. ثم قال الشيخ زيد محمد المقري رحمه الله الذي أظهر لي رجحان القول الأول لأن الأصل الجواز وليس هناك مانع شرعي من تكرارها سواء عن النفس أو عن الغير مما تجوز النيابة عنه والله أعلم. قالوا واعتمر النبي في ذي القعدة أربعا الأخرى قرن بالحجة أي أن مجموع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربع كلهن أربع كلهن، لأن مجموع العمر التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربع كلهن في أشهر الأشهر، أربع كلهن في شهر ذو القعدة، وهي عمرة من الحديبية عام 6 من الهجرة، حينما صده المشركون عن البيت، والثاني عمرة القضاء مع القضاء عمرة، والثالث عمرة القضاء، وذلك في عام 7 من الهجرة، والثالث عمرة الجعران حيث قسم غنائم حين عام 8، والرابعة عمرته مع حجته عام 5، وفي ذلك إبطال لما كان عليها الجاهلية من تحريم الاعتمار في أشهر الحج. وقد ذكرت فيما تقدم حديث قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة الحديث. قوله وعمرته في رمضان تعدله بحجة نص المرسل، في هذا البيت بيان لفضل الاتيان بالعمرة في شهر رمضان المبارك، حيث إن ثوابها يعدل ثواب حجة النافلة، غير أنها لا تقوم مقام حجة الإسلام، وذلك لمن عقد عليه الإجماع من أن الاعتمار لا يجزئ عن حجة الفرض. قد أشار الناظم إلى وجود نص ورد بذكر هذا ها بذكر قل الناظم إلى وجود نص ورد بذكر هذا الثواب، وهو كذلك فقد روى أحمد بن ماجة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه أحمد بن ماجة والبيهقي. قد أشار الناظم إلى وجود نص ورد بذكر هذا الثواب، وكذلك فقد روى أحمد وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل الحج، رواه أحمد وابن ماجة ورجال الثقات. وجاء في إحدى رواياته البخاري زيادة فضل فيها، حيث قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. قلت أي شيخ زيد المدخلي رحمه الله، قلت وكفى بذلك فضلا أن يحوز المعتمر في شهر رمضان ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بيّن الناظم المواقيت الزمانية للحج والعمرة قال هذا هو التوقيت في الزمان، ثم أتبع ذلك بيان المواقيت المكانية التي يحرم منها من يريد الحج والعمرة، ولا يجوز لحاج ومعتمر أن يتجاوزها بدون إحرام. هذا، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة غير مبدلين ولا ضالين مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب قراءة من كتاب الأفهام الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظم الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ، أي الشرح هذه المنظومة لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد قام بالتقريض لهذا الكتاب المبارك والذي هو تكون من 9 مجلدات، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله والشيخ ربيع بن هادي المدخلي. وأنا أنصح كل طالب علم أن يكون في بيتي هذا الكتاب المبارك من كتب الفقه، حيث شرح الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله هذا النظم، نظم السبل السوية، شرح مفصل ومفيد وبأسلوب سهل. فنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب، وهو كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية، وقد قامت بطباعته عدة دار المنهاج، وقامت بطباعته أخيرا دار الميراث النبوي أو الميراث النبوي. فنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب. أيها الإخوة، وصلنا في هذا الدرس في كتاب الحج، باب هل العمرة واجبة أم سنة. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله تعالى: وفي وجوب العمرة في الخلف اشتهر بينهم، لكن وجوبها ظهر من كونها قرينة الحج، أتت في الآية والحديث تصريحا ثبت، فقربها إلى الدليل أظهر، وهو الذي به يقول الأكثر. وقيل: لا، بل سنة وقد ورد، لكنه لضعفه لا يعتمد. والعمرتان صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شارحا لهذا النظم العظيم من منظومة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: هذا الباب فيه مبحثان. المبحث الأول في خلاف العلماء في حكم العمرة من حيث الوجوب والاستحباب، والمبحث الثاني في بيان فضلها. قد أشار الناظم إلى خلاصة المبحث الأول بالأربعة الأبيات الأولى، وأشار إلى المبحث الثاني بالبيت الخامس وهو الأخير من أبيات الباب. ثم قال الشيخ زيد: أعود بعد هذا الإجمال فأقول: العمرة معناها في اللغة الزيارة، كما في قول الشاعر العربي: وجاشت النفس لما جاء فلهم، وراكب جاء من تثليث معتمرا، أي جاء زائرا. وشرعا، أي العمرة شرعا، زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص وبعمل مخصوص، يبتدئ بالإحرام بها أي بالعمرة، وينتهي بالحلق أي بعد الطواف والسعي. وقد اختلف العلماء في حكمها، حكم العمرة، على قولين: الأول لجماعة من العلماء من السلف والفقهاء، وهو القول بوجوبها، وهذا القول هو قول ابن عباس وعمر وابن عمر، وإليه ذهب عطاون وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم. قال الشيخ زيد رحمه الله في التعليق: قلت: وما استدلوا به هو الأظهر والأقوى، وما ذهبوا يعني أن العمرة واجبة، وما استدلوا به هو الأظهر والأقوى، وما ذهبوا إليه وقالوا به هو الأحوط وفيه المخرج. ومن أمعن النظر في أدلتهم ظهر له مثل ما ظهر له من القول بالوجوب، والله أعلم. ثم قال الشيخ زيد بن محمد المكري رحمه الله: وقد استدلوا بعدة أدلة أصحاب القول الأول قائلا بوجوب العمرة. استدلوا بقوله تعالى، منها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن الله قد قرنها بالحج الذي لا نزاع في وجوبه، وعطفها عليه. والأصل عند أهل اللغة والشرع التساوي في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، غير أن ابن القيم قال: ليس في الآية فرض العمرة، وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء أي وجوب العمرة. ومنها من الأدلة التي تدل على وجوب العمرة ما رواه أحمد بن ماجه بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. ومنها ما رواه الخمسة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. ودلالة الأمر على الوجوب صريحة لتساوي المعطوف عليه والمعطوف في الحكم. ومنها الرواية التي جاءت عند ابن خزيمة والدارقطني بسندين صحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل لما سأله عن الإسلام: قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. فهذه النصوص تدل بجلاء على وجوب العمرة على المسلم المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، ما زاد فهو تطوع.
القول الثاني أن العمرة سنة، إن العمرة سنة وليست واجبة، وقد قال به جماعة من السلف والفقهاء رحمهم الله تعالى، منهم قال الشيخ في التعليق منهم ابن مسعود والإمام مالك والشعبي وأصحاب الرأي أي أصحاب أتباع أبو حنيفة رحمه الله. واستدلوا أي بسنية العمرة في العمر مرة واحدة وأنها ليست واجبة، استدلوا بما يأتي بالبراءة الأصلية إذا الأصل عدم الوجوب، حتى يثبت بدليل قائم يصلح للانتقال عنها، أي من كونها سنة، من كون العمرة سنة إلى كونها واجبة. قال شيخ الشيخ زيد محمد المطري رحمه الله: قلت وقد رأيت فيما مضى قريبا الأدلة القائمة الصالحة لإثبات حكم وجوبها. أيضا مما استدل به القائلين بأنها سنة لأن الله اقتصر، ثانيا لأن الله اقتصر في آية آل عمران على فرضية الحج، ولله على الناس حج البيت، ما قالوا لله على الناس حج البيت أو العمرة، لأن الله اقتصر في آية آل عمران على فرضية الحج ولم يذكر العمرة. وثالثا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر في حديث بني الإسلام على قصد على الحج ولم يذكر معه العمرة. قال شيخنا شيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: قلت لا يلزم من عدم ذكر العمرة في الآية والحديث عدم وجوبها، وقد جاءت أدلة وجوبها في نصوص أخرى صحيحة وصريحة، وأدلة الأحكام الصحيحة يضم بعضها إلى بعض ويعمل بها جميعا باتحاد مصدرها كما هو مقتضى القواعد الحديثية والأصولية. رابعا مما استدل به القائل بسنية العمرة كما استدل أيضا بما رواه الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة واجبة هي، قال لا وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، وقد أجيب عنه بأنه ضعيف لأن في سنده الحجاج بن أرقى وهو مدلس باتفاق العلماء. وقال الإمام الشوكاني: تصحيح الترمذي له فيه نظر، لأن الأكثر على تضعيف الحجاج، وبعض العلماء قرر وقفه على جابر بن عبد الله، إذا كان كذلك فإنه لا يقوى على معارضة تلك الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب. وإلى هذا الاختلاف والاختيار أشار الناظم بقوله: وفي وجوب العمرة في الخلف اشتهر بينهم، لكن وجوبها ظهر. وهذا ما رجحه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي أن العمرة في العمر مرة واحدة واجبة وليست سنة، من كونها قرينة الحج أتت في الآية والحديث تصريحا ثبت، وقربها إلى الدليل أظهر، وهو الذي به يقول الأكثر، وقيل لا بل سنة وقد ورد، لكنه لضعفه لا يعتمد. ثم قال الشيخ حافظ: وقوله والعمرتان صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله شرحا لهذا البيت: وفي هذا البيت بيان المبحث الثاني، وفضل الإكثار من الاعتمار، من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وورد بذلك نص صحيح رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الصريح في استحباب الإكثار من الاعتمار، فلا يلتفت إلى قول المالكية أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، كما لا يلتفت إلى كراهة الهادوية لها، إلى كراهة الهادوية لها في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن، لأن الجميع لا يعتمدون على دليل مقبول، بل الدليل قائم على جوازية في جميع السنة. ثم قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: وقبل الشروع في بيان المواقيت الزمانية والمكانية، أحب أن أقدم لها في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواه مسلم في صحيحه، وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله
فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي ونزع زري الأعلى أي زر ثوبه وقميصه من الأعلى، فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، فسألته وهو أعمى أجاب بن عبد الله وحضر وقت الصلاة فقام أجاب بن عبد الله وقام في نساجة ملتحفا بها، يظهر نساجة يعني أنها أنه رداء طويل وملتحف بجزء منها ويصلي في الجزء الآخر، فقام في نساج في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على مركبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله ثم أذن في الناس بالعاشرة أن يعلم الناس السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم، استثفري غطي مكان هذا الدم حتى لا يخرج إلى أماكن أخرى بشيء من القطن ونحوه، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أي مسجد ذي الحليفة، ثم ركب الكسواء ناقته حتى إذا استوت به ناقته على البيداء الأرض المستوية نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، وقيل أنه أن كان الحجاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، ومئة ألف في ذلك الزمن يعتبر شيء كثير، ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن أي ركن اليماني فرمل ركن الحجر الأسود فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، ذهب إلى مكان إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم المصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في ركعتين أي من ركعتي الطواف قل هو الله أحد بعد الفاتحة وقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، ثم رجع إلى الركن أي الحجر الأسود في السلمة، ثم خرج من الباب إلى الصفا، ولما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فركع عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساء حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال لو أني استكبرت من أمري ما استدبرت لم أسوق إلى هدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وهذا يدل على أن السنة هو تحويل القران والإفراد إلى تمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أي بالنياق نياق الهدي. وقدم على علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا أي أنها صارت متمتعة وجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا أي طيبة وذات ألوان واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين يقول لعلي بن أبي طالب ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما هل به رسولك أي أنه قارك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي أي عدد الهدي الذي قدم به على اليمن به الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 أي 100 ناقة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ولما كان يوم التروية وهو اليوم السابع من الحجة توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قصرا بدون جمع ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي بعد صلاة الفجر وأمر بقبة من شعر أي بخيمة من شعر تضرب له بنمرة أي في عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أي تظن واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تسمع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى العرفة يعني أنه سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالكسوة فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في جاركم هذا في بلادكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحاد كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله واتقوا الله في النساء فإنكن أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطين فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني وما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وقال بأصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن في عرفة ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذا في منى نعم
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف لا هذا في عرفة نعم ثم أذن ثم أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف أي المكان الذي خطب فيه بعرفة فجعل بطن ناقته الكسوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصخرة قليلا حتى غاب القرص حتى أتى الموقف المكان الذي دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام وليس المكان الذي خطب فيه وذهبت الصخرة واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس أي في يوم عرفة وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أي أركب معه أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنك الكسوى أي تكثر لها الزمام أو الحبل وقد شنك للكسوى الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله أي من قصر تلك من قصر ذلكم الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الأحبال أي جبلا من الجبال أرخى لها قليلا أي الناقة حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فتصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين أي بقصر العشاء وضمها مع المغرب بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا إلا لم يتنفل بينهما شيئا ثم طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح فبأذان وإقامة ثم ركب الكسوى حتى أتى المشعر الحرام أي مزدلفة واستقبل القبلة فدعا إدعى الله عز وجل وكبره وهلله ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع أي ذهب إلى منى قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الوجه أبيض وسيما ولما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت أي وهو ذهب إلى منى لرمي جمرة العقبة مرت به ضعن يجرين أي نساء يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر وهو المكان الذي منع الله عز وجل فيه من التقدم فيه الفيل الذي كان من ضمن جيش أبرهة عندما كان يوجه إلى الكعبة إلى بيت الحرام كان يبرق في مكانه ولا يتحرك وإذا وجه إلى الجنوب أي إلى اليمن من الجهة التي أتى منها كان يذهب ويهرول حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي نعم ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة الكبرى التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل عصاة منها حصى الخلف أي تشبه حبة الباق إلا رمى نعم مع كل حصاة منها حصى الخلف رمى من باطن الوادي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف إلى منحر 63 بيده ثم أعطى عليا أي الباقي فنحر ما غبر أي ما بقي أي من الإبل وأشركوا في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي من اللحم وجعل في قدم فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناقة فأفاض إلى البيت أي ذهب إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال انزعوا أي يسكوا بني عبد المطلب فلولا أن يغربنكم الناس على سقايتكم فنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرع مسلم معناه لولا خوفي أن يأتيك الناس أن يعتقد الناس ذلك أي أن السقاية هي منسنة لكن لو يعتقد أحد على أنه لا يتم الحج إلا بها فهذا تمنع. يقول النووي معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك أي أن السقية من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. انتهى للجابر بن عبد الله. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله لمن أراد الحج أو أن يعتمر وقت زمان ومكان مستمر فأشهر الحج أتت بالحجة شوال ذو القعدة عشر الحجة وعمرة جميع أجزاء الزمن وقت لفعلها بتصريح السنن. واعتمر النبي في ذي القعدة أربعا الأخرى قرن بالحجة وعمرة في رمضان تعديل بحجة عليه نص المرسل. هذا هو التوقيت في الزمان. ثم حذف الشيخ السطر الآخر وهو واسمع لما وقت في المكان لأن الواقت المكان لها مكانها الخاص. وهذا يتحدث هنا الشيخ عن شيخ زيد المدخلي رحمه الله والشيخ حافظ رحمه الله عن المواقيت الزمانية. هذا هو التوقيت في الزمان. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على شرحه لهذا النظم لمن أراد الحج أو أن يعتمر وقت زمان ومكان مستمر. قال الشيخ زيد أي أنه من أراد أن يحج فريضة أو نفلا فلابد أن يحرم بالحج في أشهر الحج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، ثم لابد أن يحرم من أحد المواقيت المكانية الشرعية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ستة الأقطاع. قد أشار الله عز وجل إلى المواقيت الزمانية بقوله تعالى الحج أشهر معلومات ومن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد اتفق العلماء على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في شهر ذي الحجة هل هو بكماله أي أنه يشرع الإحرام في أوله كما يشرع في أوله هل هو بكمال من أشهر الحج كما هو مذهب الإمام مالك وأيده ابن حزم أو عشر منه أي العشر الأولى من ذي الحجة هي الواردة أو عشر منه كما هو مذهب الجمهور من السلف والفقهاء كابن عباس وابن عمر وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد وغيرهم. وهو الراجح وهو الذي اختاره الناظم بقوله باشر الحجة في الحجة شوال ذو القعدة في عشر الحجة أي أن أشهر الحج عشر الحجة وليس بالحجة كاملا. ثم قال فأشهر الحج أتت بالحجة شوال ذي القعدة في عشر الحجة. قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله إقامة الحجة بالدليل أن أشهر الحج هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة منها يوم النحر لأنه يوم الحج الأكبر. وأن القول الراجح هو عدم صحة الإحرام بالحج قبل دخول أول ليلة من شهر شوال لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. ولو عن ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال ذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. وللدارقطني مثله عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير مثل ذلك أيضا ما راه ابن خزيمة بلفظ لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وهذا إسناده صحيح وموقوف. ثم قال قوله وعمرة جميع أجزاء الزمن وقت لفعلها بتسرع السنن لأنه ليس للعمرة زمن معين تؤدى فيه كالحج بل تؤدى في جميع أشهر السنة وأيام الزمان وجوبا واستحبابا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم ذلك النصوص الصريحة عليه، فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. ثبت فيهما أيضا عن قتادة أن أنس أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي الكعبة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي الكعبة، عمرة من العام المقبل في ذي الكعبة، وعمرة من الجعفانة حيث قسم غنائم حنين في ذي الكعبة، وعمرة مع حجته. وصح عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة في ذات معي. وفي هذه النصوص ترغيب في الإكثار من الاعتمار في أي شهر من شهور السنة في أي يوم من أيامها بدون كراهة خلافا لما كان عليه الجاهلية، الذين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور ويقولون ما أوحته إليهم شياطينهم. فإذا انسلخ سفر وبرع الدور وعفى الأثر ألت العمرة لمن اعتمر. لما جاء الإسلام بتعاليمه الحقة وتوجيهاته السمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا متى شاءوا في أي شيء وفي أشهر الحج بالذات. أمر الناس أن يعتمروا متى شاءوا في أشهر الحج بالذات كما رأيت من اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله دخل في العمرة في الحج وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إلى حول النبي صلى الله عليه وسلم نسب الكرام إلى تمتع. وقال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد كره جماعة من العلماء العمرة في أيام مخصوصة، أولا فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى كراهتها في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ثانيا وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة أي كراهة العمرة في يوم عرفة، وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة وثلاثة أيام من بعدها، وليس لهما دليل في تعميم الكراهة على فرد من أفراد المسلمين، ولعل كراهتها تحمل على من كان متلبسا بأعمال الحج فقط. عند قول شيخنا زيد محمد بن خالد رحمه الله تعالى إذا انسلخ ثور وبرى الدور وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. قال شيخنا زيد في التعليق جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون إذا برى الدور وعفى الأثر وانسلخ صبر حلت العمرة لمن اعتمر. قال شراح الحديث المراد بذلك الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرم سفرا لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم ما اعتادوه من المقاتلة والغارة يضيق عليهم ما اعتادوه من المقاتلة والغارة بعضهم على بعض، فضللهم الله في ذلك وقال إنما النسيء زيادة في الكبر. وقوله في الحديث دخلت العمرة في الحج
هذه جملة من حديث طويل جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم في كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي في كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وذهب أبو حنيفة ثاني، وذهب أبو حنيفة أبو يوسف إلى كراهته في يوم عرفة ثلاثة أيام بعدها، وليس لها دليل في تعميم الكراهة على كل فرد من أفراد المسلمين، ولعل كراهتها تحمل على من كان متلبسا بأعمال الحج فقط.
ثم قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وبمناسبة البحث في ميقات العمرة الزمني، فإنني لا أنسى الظاهرة التي يواجهها أعضاء التوعية الإسلامية في الحج، وأنا واحد منهم، من صنيع الحجاج المتمتعين المقيمين بمكة قبل الحج وبعده، من كثرة الاعتمار ومن أجل الحل عن الموت من أقاربهم ومعارفهم، ثم يوجهون الاستفتاء عن علمهم هذا ثم يوجهون الاستفتاء عن عملهم هذا إلى أعضاء التوعية الإسلامية، وقد اختلفت معارف مفاهيم علماء زماننا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن العمرة يجوز أن تؤدى عن النفس أو عن الغير على سبيل الوجوب أو الاستحباب في أي زمان من الأزمان، ما لم يكن الشخص متلبسا بأعمال الحج. ثانيا أن الحج والعمرة عن الميت لا شك في صحتهما فريضة أو نفلا. ثالثا أن الشارع صلى الله عليه وسلم الذين في تكرار العمرة ورغب بالإكثار منها كما في حديث أبي أمامة وعبد الله بن عمر كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر السابقين. القول الثاني عدم الجواز وأن هذا الصنيع يعتبر أمرا مبتدعا لم يحصل بعد النبوة ولا في العصور الأولى لما كان من شأن النبوة، ولم يحفظ أن غيرها خرجت إلى أذن الحل واعتمر لنفسه أو غيره قالوا: والاتباع خير من الابتداء، ولو كان في ذلك فضل سبقونا إليه. ثم قال الشيخ زي محمد المقري رحمه الله: الذي يظهر لي رجحان القول الأول لأن الأصل الجواز، وليس هناك مانع شرعي من تكرارها سواء عن النفس أو عن الغير مما تجوز النيابة عنه، والله أعلم. قوله: واعتمر النبي في ذي القعدة أربعا الأخرى قرن بالحجة، أي أن مجموع العمر التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربع كلهن لأن مجموع العمر التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أربع كلهن في أشهر أربع كلهن في شهر ذو القعدة، وهي عمرة من الحديبية عام 6 من الهجرة، حينما صده المشركون عن البيت. والثانية عمرة القضاء مع قضاء عمرة وذلك في عام 7 من الهجرة. والثالثة عمرة الجعران حيث قسم غنائم حين عام 8. والرابعة عمرته مع حجته عام 5، وفي ذلك إبطال لما كان عليها الجاهلية من تحريم الاعتمار في أشهر الحج. وقد ذكرت فيما تقدم حديث قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة الحديث. قوله: وعمرته في رمضان تعدل بحجة نص المرسل. في هذا البيت بيان لفضل الإتيان بالعمرة في شهر رمضان المبارك، حيث إن ثوابها يعدل ثواب حجة النافلة، غير أنها لا تقوم مقام حجة الإسلام، وذلك لمن عقد عليه
من عقد عليه الإجماع من أن الاعتمار لا يجزئ عن حجة الفرض. قد أشار الناظم إلى وجود نص ورد بذكر هذا الثواب وهو كذلك. فقد روى أحمد بن ماجة عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه أحمد بن ماجة والبيهقي. قد أشار الناظم إلى وجود نص ورد بذكر هذا الثواب وكذلك. فقد روى أحمد وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل الحج. رواه أحمد وابن ماجة ورجال الثقات. وجاء في إحدى رواياته البخاري زيادة فضل فيها حيث قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. قلت: أي شيخ زيد المدخلي رحمه الله. قلت: وكفى بذلك فضلا. أن يحوز المعتمر في شهر رمضان ثواب حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن بين الناظم المواقيت الزمانية للحج والعمرة قال: هذا هو التوقيت في الزمان. ثم أتبع ذلك بيان المواقيت المكانية التي يحرم منها من يريد الحج والعمرة، ولا يجوز لحاج ومعتمر أن يتجاوزها بدون إحرام. هذا. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة غير مبدلين ولا ضالين مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.